بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة جميعا أينما كنتم، أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المستمعون معنا عبر الشبكة، حياكم الله تعالى في هذا اللقاء العلمي الذي ينعقد في يوم الاثنين من كل أسبوع. ينعقد هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى وعونه في 19 من شهر صفر لعام 24 و400 وألف. وهذا اللقاء سلسلة بدأها الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري بعنوان تحذير الأمة الإسلامية من خطر الثورة الفكرية، وسيحدثنا الشيخ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة من القسم الثاني من هذه السلسلة بعنوان تحذير البصير من خطر التسرع في الحكم بالتكفير. نسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ ويسدده، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، إنا جميعا مدعوون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى لزوم أمر واحد وسلوك طريق واحد والسير في سبيل واحد، وذلكم الأمر وذلكم الطريق وذلكم السبيل الذي هو واحد لا انقسام فيه ولا تعدد. أتدرون ما هو؟ إنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم وغيره عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا الحديث الصحيح يرحمك الله نظيره من كتاب الله الكريم قول الحق جل ثناؤه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا يوما بغدير ماء يدعى خما، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، ألا إني بشر يوشك أن يأتي داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم أمرين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وهذا الحديث مع تلك الآية وذلك الحديث، أعني حديث أبي هريرة، بضميمة الثلاثة النصوص إلى بعضها، يستبين لكم أيها المسلمون أن الاعتصام بالكتاب والسنة ليس مجرد دعوة حتى يسوغ لكل أحد كانوا جماعة أو فرادا أن يرفعوا عقيرتهم به، بل هو أصل في الدين وأساس فيه. وحديث زيد هو بيان لما قد يتوهمه متوهم أن الاعتصام بالكتاب والسنة يسوغ لأحد كان له مبدأ أن ينتهز هذه الدعوة فرصة لتقرير مبدئه وتأكيد منهجه وتبرير مسلكه. ولهذا قال في حديث زيد: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فبان بهذا أن المنتسبين إلى الإسلام صنفان فقط: أحدهما أهل الاستمساك بالكتاب، والذين وقفوا عند آية تنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأتمروا بما فيهما من أمر وانتهوا بما فيهما منه ولم يجاوزوا ذلك قيد أنملة، مستعينين على فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بسيرة السلف الصالح واستعمال فهمهم فيما أشكل فهمه من هذين الوحيين، وذلك لأنه متقرر عند أهل السنة سلفا عن خلف أن سيرة السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من مضى على أثره بعدهم من أئمة التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم مثل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير والشعبي عامر بن شراحيل والحسن البصري والأئمة الأربعة والحمادين والسفيانين والليث بن سعد والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو والمعافى بن عمران عالم الموصل وفقيه وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي عبيد القاسم بن سلام ومن كان على نفس المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة فإن سيرتهم تطبيق عملي للكتاب والسنة. هذا أولا، وثانيا اعلموا بارك الله فيكم أن أهل السنة هم أتقى الناس لله وأخشاهم له وأحفظهم لحدوده وأرعاهم لأوامره ونواهيه. يؤكد هذا أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم هذا السبيل وهذا المنهج. من ذلكم حديث العرباض بن سابر، وهو حديث صحيح مشهور في المسند والسنن وغيرها، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت لها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وفي رواية: فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فمن يعش منكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. الحديث، فهذا الحديث يتضمن أولا فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ستحدث بعده فتن، فطلبوا من نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يبصرهم سبيل النجاة. وهذا لأنهم قد سمعوا منه صلى الله عليه وسلم التحذير من الفتن والفرقة والاختلاف، فقال لهم وصيتهم التي سمعتموها في الحديث، أوصاهم أولا بتقوى الله ثم بالسمع والطاعة لمن ولي أمرهم من المسلمين، ثم بلزوم سنته حال الاختلاف. فبان بهذا أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة للناس في عاجل أمرهم وآجله إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا وضوحا ما أخرجه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: فما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدرك لذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أتكلم قبل الشاهد من هذا الحديث على أمر، وهو: ما الذي حمل حذيفة رضي الله عنه على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ أقول: والعلم عند الله. سمع حذيفة رضي الله عنه كما سمع إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحذير نبيهم عليه الصلاة والسلام من الفتن، ومن ذلكم ما رواه حذيفة نفسه كما في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود، يعني القلوب، على قلبين أبيض على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فرغب حذيفة رضي الله عنه أن يبصره نبيه صلى الله عليه وسلم بسبيل النجاة. هذه الفتن مهلكة، وهي مهلكة، ولا شك أن منها نجاة، لكن ما هذه النجاة؟ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وقد يعدم الجماعة والإمام ويصبح الناس فوضى لا سورة لهم، ويصبح الغلبة للقوي وللسيف لا لأهل السنة، فما تأمرني إن أدرك لي؟ قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو العلاج، وليس ثمة علاج غيره. وثمة أمر آخر يزيد أهل السنة ثباتا على السنة وحذرا من أعداء السنة، وإن كانوا تربوا ونشأوا بين أهل التوحيد والسنة. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال فصفهم لنا، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا مصداق ما رواه ابن الجوزي في مقدمة كتابه المعروف بالموضوعات عن أبي الفضل الهاشمي، قال واضع الحديث ومبتدعة الإسلام شر من الملحدين، فإن هؤلاء يعني مبتدعة الإسلام قصدوا إفساد الدين من داخل، وأولئك قصدوا إفساد الدين من خارج، إلى أن قال فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. أقول لأن من تزيى زي أهل السنة وكان حديد اللسان قادرا على زخرف القول وحبك العبارات مدعما إياها بنصوص ليست في موضعها، فإنه يستهوي أفئدة الناس ويستجلب قلوبهم إليه ويجرهم جرا ويجذبهم إلى الهلكة جذبا من حيث لا يشعرون، لأنه يقول قال الله وقال رسوله قال الصحابة زورا وبهتانا وتلبيسا وكذبا، لكن الناس يصدقون لأن اسمه من أسماء أهل الإسلام، ويصلي صلاة أهل السنة ويصوم صيامه ويزكي زكاتهم. وقد يقرر بعض كتب السنة تقريرا يستهوي ويجذب ويستولي، لكنه في الوجه الآخر يضرب أهل السنة ضربا. هو سلم للكفار والمنافقين ومطية لهم، وهو معول هدام يصدع الصف ويفرق الكلمة ويبذر الفساد، فساد الدين والدنيا. وقد ينتحل بعض الأئمة ويظهر ودهم والتزلف إليهم والثناء عليهم وهو ليس على ذلك، بل هو عفريت نفريت كما يقولون. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الصنف، صنف المتجلفة المحتالة بانتحال الأئمة، واثنى عليهم: والله يعلم كم ملئت قلوبهم بغضا وكمدا على هؤلاء الأئمة وأتباعهم على منهج الحق. قال رحمه الله كما في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى صفحة 215، الجزء الثالث مجموع الفتاوى صفحة 215، يخاطب السلطان أو نائب السلطان: ولكن تعرفون في الجملة أن هؤلاء يسعون في فساد دينكم ودنياكم، وقد جعلوني إماما تسترا لعلمهم أني أواليكم وأسعى في صلاح دينكم ودنياكم، تفطنوا يا أهل الإسلام والسنة. الأمر الثالث أو الأمر الثاني مما يوضح هذا ما قرره علماء الإسلام من طيب السنة وطيب أهلها وحسن معاملتهم مع حسن تدينهم وتقواهم لربهم وإخلاص الدين له. قال ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وأرحمهم بالخلق. ولم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فريدا فيما قرر هذا، بل له سلف. من ذلكم ما روي عن الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال عبد الله بن شوذب: إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك، في عرف اليوم يقول التزم، إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. ولو استرسلنا في نقل مثل هذه الآثار التي تدل على أن أهل السنة كما أنهم مخلصون الديانة لله عز وجل فإنهم يرعون حرمة العرض والمال والنفس، ومن منهجهم أنهم يمقتون الاستطالة على الخلق بحق وبغير حق، فهم ليسوا بغاة، هم بنص نبيهم صلى الله عليه وسلم يحمون دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، سواء كان أولئك الناس من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام. فمن كان من أهل الإسلام فدمه وماله وعرضه عندهم معصوم بالإسلام تدينا، ومن كان من غير أهل الإسلام سواء كان من الكفار سواء كان كتابيا أو غير كتابي فهو معصوم عندهم في دمه وماله وعرضه بالإسلام عهدا وذمة. فهاكم بعض النصوص في ذلك. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق لجماعته. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم لإهريق بغير حق، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دما. وفي الحديث الصحيح المشهور يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدلالة هذه النصوص واضحة صريحة فيما قررناه قبلها، وليس هو من تقريرنا، بل هو تقرير أئمة الإسلام أئمة السنة. فإذا تقرر هذا فيا أيها المسلمون والمسلمات، إليكم هذه القواعد. القاعدة الأولى: من كان ظاهره الإسلام والعدالة فالأصل بقاؤه على إسلامه وعدالته حتى يزول عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. وهذا رد على القائلين بأن الأصل على القائلين إن الأصل في المسلم العدالة، فبان بأن قاعدتهم محرفة مبتورة، والقاعدة هي ما ألقيته عليكم قبل. فليس كل مسلم عدل هكذا على الإطلاق، لا، فلو كان الأمر كذلك ما احتاج الناس إلى كتب الجرح والتعديل، وما احتاج القاضي إلى أن يطلب على بالبينة على دعواه معدلين لشهوده. القاعدة الثانية: الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع ليس مردها إلى البشر حتى يسوغ لكل قائل أن يقول قوله، بل مرد ذلك إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنها من أحكام الوعيد التي لا يجوز تلقيها إلا من الوحيين القرآن أو السنة. ويدل لهذا الحديث الصحيح: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحده. وفي الحديث الآخر، في الحديث الآخر: من قال، من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. والمعنى رجعت عليه دعواه. فقد أفادت هذه الأحاديث وما في معناها الحذر من نبذ المسلم بالكفر أو الفسق أو البدعة، أعني المسلم المعين. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز التساهل في هذا الحكم، يعني الحكم على المسلم المعين بكفر أو فسق أو بدعة، فإن ذلك يوقع، فإن ذلك يوقع يعني التساهل في محذورين عظيمين: أحدهما الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك على المحكوم عليه الذي حكم عليه إذا كان ليس كذلك. الأمر الثاني وقوع النابذ نفسه فيما وصم به أخاه من تبديع أو تفسيق أو تكفير، فيجب الحذر كل حذر. القاعدة الرابعة هي الثالثة، القاعدة الثالثة: يفرق أهل السنة في الأحكام السابقة بين التعنين والإطلاق وبين التعيين، بين الإطلاق والتعميم وبين التعيين. ولهذا فإنه عندهم قد تكون الكلمة أو الفعلة هي في حد ذاتها كفر أو فسق أو بدعة، لكن لا يحكم على راكب هذه الخطيئة بأنه كافر أو فاسق أو مبتدع، لأنه إما لم تجتمع فيه الشروط أو وجد مانع من الموانع. ومن هنا قالوا: يجب قبل الحكم على المعين النظر في أمره. الأمر الأول: دلالة الشرع على تلك المخالفة، بعبارة أوضح: دليل حكمك الشرعي على تلك المخالفة، فليست المخالفات كلها على وتيرة واحدة، فلا يجوز إذن أن يحكم عليها بحكم واحد. فالمخالفات منها الكفرية ومنها البدعية ومنها الفسقية، فلا يجوز للمسلم أن يتنزل في حكم مخالفة دل الشرع على أنها كفر إلى أن يقول هي مجرد خطيئة أو بدعة. كما لا يجوز له أن يرتفع فيسمي ما سماه الشرع فسقا معصية فيصفه بأنه كفر وهكذا. وعلى سبيل المثال الأمثلة التوضيحية أقول نوضح ذلك بأمثلة قاصدين بها التنمية. فالشرع حكم على أن دعاء المخلوق من دون الله بماذا حكم عليه؟ حكم على الدعاء بأنه ماذا؟ شرك. حكم الشرع على القذف بأنه ماذا؟ فسق. وهكذا. الأمر الثاني انطباق الوصف على المعين فلان أو علة. ظهر لك بأن مخالفة هذا المعين كفر أو فسق معصية أو بدعة أو مجرد خطيئة، فبقي ماذا؟ الحكم عليه، انطباق الوصف، كيف ينطبق الوصف عليه حتى تحكم عليه بما خالف. فهمت السؤال؟ كيف ينطبق الوصف عليه؟ ما الذي يسوع لك أن تقول فلان من الناس كافر على الدنيا والمال، أو تقول فاسق عاصي، أو تقول مبتدع؟ ما الذي يسوغ لك ذلك؟ اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ماذا؟ انتفاء الشروط اجتماع ماذا؟ اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وما أحسن ما قاله ابن السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فإذا تقرر هذا فمن المناسب أن نذكر بعض الشروط التي توجب لك أو التي تسوغ لك، على أفضل، التي تسوغ لك الحكم على المعين بما اقترفت يده لأنه كافر أو فاسق عاصي أو مبتدع. فالشرط الأول التكليف، وهذا الشرط يشمل البلوغ والعقل، فلا يكلف مجنون ولا من لم يبلغ الحلم. الشرط الثاني العلم بما توجبه مخالفته، يكون عالما. ومن الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تأملوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله سبحانه وتعالى توعد هذا المشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم توعدا مطلقا أو مقيدا. مقيدا بماذا؟ من بعد ما تبين له الهدى. قد تحصل مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، لكن عن جد. فهل يقع تحت هذا الوعيد؟ الجواب لا. الثالث العمد بأن يفعل ذلك عالما عامدا وهو مكلف. والعمد يخرج ماذا؟ الخطأ، يخرج الخطأ. الرابع أن يفعل ذلك ذاكرا